الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرات 11 من محاضرات تفسير سورة الإسراء. كنا توقفنا في المحاضرات السابقة وفرغنا من تفسير قول الله جل جلاله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ونظرا لمسيس الحاجة إلى هذا التوجيه الكريم الذي تحمله هذه الآية الكريمة، لا سيما في واقع الفتن المستعرة في واقعنا المعاصر، نعيد التأكيد على بعض ما تضمنته هذه الآية من توجيهات كريمة. يأمر الله تبارك وتعالى عبده محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده المؤمنين، أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم وفي مجادلاتهم وفي محاوراتهم الكلام الأحسن، الكلام الأطيب، لأنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم، أخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر، ووقعت المخاصمة، والحرب أولها كلام، الحرب أولها كلام. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت الفتى من عثرة الرجل. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. إن الله جل وعلا ينبه عباده المؤمنين إلى أن يختاروا أطيب الكلام وأحسنه، أن تكون مجادلتهم بالحسنى، وأن تكون محاورتهم بالطيب من القول. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن لم يفعلوا أوقع الشيطان بينهم من الفتن وفساد ذات البين ما يوقع، فإنه عدو لآدم وذريته منذ أن امتنع من السجود لآدم. ولهذا المعنى جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير الرجل لأخيه المسلم بحديدة، فإن الشيطان ينزغ في يده، أي ربما أصابه بها. ففي حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم، لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، التقوى ها هنا. ثم اسمع إلى هذا الحديث، له دلالة عظيمة جدا في واقعنا المعاصر، وهو الذي حملني على أن أعيد القول في تفسير هذه الآية تأكيدا على هذا المعنى الكريم الذي يحمله هذا الحديث الكريم، وما أمس حاجتنا إلى تدبره. اسمع: وما تواد رجلان في الله ففرق بينهما إلا حدث يحدثه أحدهما، والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شر. نعم، رواية أخرى لنفس الحديث، يعني ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. اثنين علاقتهم ممتازة، فجأة وقعت خصومة، لابد أن أحدهما أذنب ذنبا كان من شؤمه هذه القطيعة، وكان من شؤمه هذه الفرقة. ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. كان موسى الكاظم يقول: إذا تغير صاحبك عليك فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته، فتب إلى الله من كل ذنب يستقم لك وده. إذا تغير صاحبك عليك فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته، فتب إلى الله من كل ذنب يستقم لك وده. وقال المزني: إذا وجدت من إخوانك جفاء فتب إلى الله، فإنك أحدثت ذنبا، وإن وجدت منهم زيادة ود فذلك لطاعة أحدثتها، فاشكر الله تعالى. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحقها. إن يشاء يرحمكم بالتوفيق إلى الطاعة والهداية والإنابة، أو إن يشاء يعذبكم بخذلانكم عن ذلك. وما أرسلناك عليهم وكيلا، إنما إن عليك إلا البلاغ، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. من أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار. ثم قال تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. أعلم بمراتبهم في الطاعة والمعصية، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. والتفضيل بين الأنبياء والمرسلين حقيقة إيمانية. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. طب ماذا عما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين الأنبياء؟ المقصود التفضيل بغير دليل، أو التفضيل على سبيل الحمية والعصبية؟ التفضيل بغير دليل، أو التفضيل على سبيل الحمية والعصبية؟ ومورد الحديث يؤكد هذا المعنى، حديث أبي سعيد الخدري: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: أضربته؟ فقال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر. نعم. فقلت: أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأخذتني غضبة فضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين أنبياء الله، لأن المقام مقام حمية ومقام عصبية، وأدى إلى تشاجر وأدى إلى تقاتل. وإلا فإن تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء جميعا وعلى البشر جميعا حقيقة إيمانية، واحتشدت لإثباتها قواطع الأدلة ومحكماتها. لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم من الرسل أفضلهم جميعا. الخمسة المذكورون في سورة الأحزاب وسورة الشورى. في سورة الأحزاب في قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا، ثم بعده خليل الرحمن إبراهيم، ثم موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآتينا داود زبورا، تنبيه على فضله وشرفه وجلال قدره صلوات ربي وسلامه عليه. وفي حديث أبي هريرة: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج، فكان يفرغه يقرأه قبل أن يفرغ. سبحان الله، جل وعلا يجعل الذكر لينا سهلا على لسانك. الله جل وعلا قال فإنما يسرناه بلسانك. فكم يكون الذكر يسيرا على ألسنة الصالحين من عباد الله، يسهل الله لهم ذكره، يعينهم على شكره وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. والزبور كما ذكر عن قتادة وغيره قال كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، إنما هو دعاء وتحميد وتمجيد. أي كما آتينا داود زبورا فلا تنكروا أن يؤتى محمد القرآن. قال هذا وهو في محجة اليهود. ويقول قتادة في هذه الآية اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ وكلم موسى تكليما، وجعل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهو عبد الله ورسوله. وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وآتى داود زبورا. كنا نحدث دعاء علمه داود تحميد وتمجيد، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله واتخذوا من دون الله أندادا، ادعوهم ارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، لا يملكون إزالته عنكم بالكلية ولا تحويله إلى غيركم. فالذي يقدر على ذلك هو الله جل جلاله وحده، الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا معقب على حكمه. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد. فما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد الله جل جلاله وحده. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. نعم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا. فأنزل الله تعالى قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وهو على كل شيء قدير. نعم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا لله وجوههم، ولا يزال عبادهم يعبدونهم من دون الله. ما شعر هؤلاء البائسون المساكين أن هؤلاء الجن الذين يعبدونهم من دون الله قد أسلموا لله وجوههم وكفروا بعبادتهم لهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. نعم، يروي قتادة عن ابن مسعود قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم، فنزلت هذه الآية. والوسيلة هي القربة، يعني هؤلاء الجن أسلموا وأصبحوا يتسابقون في التماس مرضات الله وفي ابتغاء الوسيلة إليه جل جلاله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لأن العبادة لا تتم إلا بالخوف والرجاء. الخوف يكف صاحبه عن المناهي وعن مساخط الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبالرجاء يكثر العبد من الطاعات تطلعا إلى ثواب الله عز وجل، وتشوفا إلى جنته وإلى رضوانه وإلى واسع رحمته. هكذا شأن الصالحين من عباد الله، تتجافى جنوبهم عن مضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو على فراش الموت، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. إن عذاب ربك كان محذورا، ينبغي أن يحذر منه ويخاف، أن يحذر منه أن يخشى من وقوعه وحصوله. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إخبار من الله عز وجل أنه قد قضى، أنه قد حتم وقضى بما قد كتب عنده في اللوح المحفوظ، أنه ما من قرية عتت عن أمر ربها ورسله إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو أن يعذبهم عذابا شديدا بقتل أو ابتلاء بما يشاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطيئاتهم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. بذنوبهم وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. كل هؤلاء دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. في آية أخرى: وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لقد قال المشركون فيما يروي سعيد ابن جبير: يا محمد، إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء، فمنهم من سخت له الريح ومنهم من كان يحيي الموتى، فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع لنا ربك أن يكون لنا الصفا ذهبا. فأوحى الله إليه: إني قد سمعت الذين قالوا فإن شئت أن نفعل الذي قالوا فإن لم يؤمنوا نزل العذاب، فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة، وإن شئت أن نستأني بهم. فقال يا ربي استأني بهم. نفس هذا المعنى منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وينحي الجبال عنهم فيزدرعوا. قيل له: إن شئت أن نستأني بهم، وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. فقال: بل استأني بهم يا ربي. وأنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما نزلت هذا أيضا مروي عن الزبير بن العوام، نعم، يقول: لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صح النبي صلى الله عليه وسلم على أبي قبيس: يا آل عبد مناف إني نذير. فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم، قالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك، وأن سليمان سخ له الريح والجبال، وأن موسى سخ له البحر، وأن عيسى كان يحيي الموتى، فادعوا الله أن يسير عنا هذه الجبال ويفجى لنا الأرض أنهارا فتتخذ محارث فنزرع ونأكل، وإلا فادعوا الله أن يحيي لنا موتانا لنكلمهم ويكلمونا، وإلا فادعوا الله أن يصير لنا هذه الصخر التي تحتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلتي الشتاء والصيف. فإنك تزعم أنك كهيئتهم، أنك مثل الأنبياء السابقين. فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي، فلما سري عنه قال: والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم، ولو شئت لكان، ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم، وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة فلا يؤمن منكم أحد، فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم. وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أنه يعذبكم عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. ونزل قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ثم قرأ قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي أن نبعث بالآيات على النحو الذي سألها قومك، هذا سهل ويسير علينا، إلا أنه قد كذب الأولون بعدما سألوها، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولها، كما قال تعالى في سورة المائدة: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أيضا في قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود، عندما سألوا ناقة أن يخرج لهم من صخرة عينوها له، فدعا ربه فأخرج لهم منها ناقة على النحو الذي سألوا، فلما ظلموا بها كفروا بمن خلقها، كذبوا رسوله وعقروا الناقة، فجاء جواب الله عز وجل: نعم، تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. مبصرة دل على وحدانية من خلقها وعلى صدق رسوله الذي أجيب دعاؤه فيها، فظلموا بها كفروا بها، منعوها شربها وعقروها، فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالله جل جلاله يخوف عباده بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويتعظون ويذكرون ويرجعون. لقد رجفت الكوفة على عهد ابن مسعود، قال: يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولقد روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر عدة مرات فقال عمر أحدثتم والله لإن عادت لأفعلن وأفعلن وأفعلن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله جل جلاله يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. هذا حظ من الله لنبيه على البلاغ وطمأنة له أنه عاصمه من الناس. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس يحرضه على إبلاغ رسالته ويخبره أنه قد عصمه من الناس فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. كيف والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكون. إن ربك أحاط بالناس أي عصمك منهم فاصدع بما تؤمر وبلغ رسالات ربك إن الله يعصمك من الناس. ثم قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هي رؤيا عين وليست رؤيا منامية. ما راه ليلة الإسراء والمعراج والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم هكذا فسرها ابن عباس وغيره من الصحابة وأهل العلم. وفيها قول الله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ما حدث ليلة الإسراء والمعراج كان فتنة اختبار ارتد بسببه عن الإسلام بعض الناس لم تحمل قلوبهم ولا عقولهم هذا فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وجعل الله ذلك نورا على نور وثباتا فوق ثبات ويقينا فوق يقين لمن سبقت لهم من الله الحسنى. حتى قال أبو بكر إن كان قال فقد صدق فسمي بها الصدية. إلا فتنة أي اختبارا وامتحانا. وقلنا الشجرة الملعونة شجرة الزقوم وكذب بها المشركون حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله هاتوا لنا تمرا وزبدا وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا. يأكل التمر بالزبد ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا. طيب أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.